الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو 22 من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: باب فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما. أما أبو موسى فهو عبد الله ابن قيس الأشعري. تقدم ذكر شأن السفينة التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وأشركهم في سهمانها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرين: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو رايد عن جده أبي بردة عن أبي موسى. السند مسلسل بالأشعريين. قال رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. الجعرانة موطنها بين مكة والطائف، فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة حنين، وهي ليست بميقات، وإنما هي حد الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. ومعه بلال مولاه، أو قل خادمه، فهو مولى أبي بكر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ والأعراب عندهم جفاء، وإلا فإن الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ينادونه: يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. هي كلمة طيبة وفعل حسن. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. وهذا من جفائهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد ولا ينقض العهد. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان من رد بشارته، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فأقبل أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. انظر إلى الفرق الواسع: قبلنا ويا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، دليل على أن الماء المستعمل طاهر، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، لا يدخل فيه ما يقرره النووي وغيره بجواز التبرك بآثار الصالحين. ثم قال: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. وأبشرها بالخير، بالعافية، بالرزق، استجابة الدعاء، بما طلبتما، إلى غير ذلك. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة ومصارعة وحرص على الخير. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر، حجاب وحشمة عند نساء الصحابة رضي الله عليهن، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب: أفضلا أبقيا لأمكما مما في إنائكما، فأفضل له منه طائفة لتشرب ولتغسل. قال رحمه الله: السند متصل: حدثنا عبد الله بن براد أشعري، أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وكانت في شوال من السنة 8 للهجرة، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، يعني حول مكة منطقة هناك، فلقي دريد بن الصمة من كبار هوازن وثقيف، وكان يرشدهم، فقد عجز عن القتال، لكن كان يدلهم ويرشدهم ويوجههم. قال: فرمي أبو عامر في ركب نعم، فقتل دريد، قتله رجل. ذكر من شأنه أنه كان يضربه بالسيف ولم يؤثر فيه السيف، فأمره أن يضرب، وأشار إليه إلى المكان فضرب ضربة كان فيها أجله، وهزم الله أصحابه هوازن وثقيف، كما قال الله عز وجل: يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فكانت الهزيمة في أول المعركة على المسلمين كما تقدم في كتاب الجهاد والسير، ثم كانت الدبرة على الكافرين. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر سرية. قال: فربي أبو عامر في ركبته بسهم، رماه رجل من بني جثم بسهم فأثبته في ركبته، والإصابة في الركبة من أشد ما يكون، ربما تسبب النزيف وربما تنكسر حتى لا يستطيع المشي. فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذاك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، أخذ الثأر، فلما رآني ولى عني ذاهبا أي هاربا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي، أي من الهرب، فهو يريد قتله، يريد أن يقتله، يقول له: ألا تستحي تهرب، ألست عربيا، بمعنى أن العرب لا يفرون، كما قال شاعر اليهود كعب بن الأشرف: إن الكريم إذا دعي إلى قتله ليلا لا أجاب، ألا تثبت للبراز ونحوه. فكفى، يعني استحى أن يهرب بعد هذا التعيير. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك، أخذ بثاره. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزل منه الماء والدم. فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. طلب الدعاء من الرجل الصالح وطلب المسامحة ممن حضره الأجل ويقرأ السلام، وفيه من الفضل أن الله أقرأ خديجة السلام، وأن جبريل أقرأ خديجة وعائشة السلام. قال: استعملني أبو عامر على الناس، فيه الاستخلاف حتى لا يلحق الضرر الناس، ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير المرمل، المرمل هو الذي ينسج في وجهه بالسعف ونحوه ويشد بشريط ونحوه، يعني كالسرر الموجود الآن في تهامة، يعملونها من السعف، ربما عملوها من الحبال، وربما جلس عليه ليس عليه فراش، وربما اتخذ عليه الفراش. وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، الحبال أثرت جسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لقلة الفراش ونحو ذلك. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، تصغير عبد، حتى رأيت بياض إبطيه، رفع اليدين في الدعاء. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، وهذا من الشفاعة التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ذكره أهل العلم من أنواع الشفاعة، رفع درجات المؤمنين في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذه فضيلة لأبي موسى رضي الله عنه، وبشارة أنه يموت على الخير. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. وفي هذا الحديث استحباب مجالسة الصالحين، وأن من جالسه ناله من خيرهم. فانظر كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر، وأشرك أبو موسى في الدعوة. وهذا معنى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفيه فضيلة الاستغفار، فإن الرسل بعثوا به كما في كثير آية من سورة هود عليه السلام. قال باب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم، مسند متصل، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، كأنه قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين في القرآن. هذا توفيق من الله، يعني أن جعل الله عز وجل في قلوبهم محبة القرآن ورزقهم حسن الصوت بالقرآن. وحسن الصوت بالقرآن من أعظم الأسباب للاستمرار في تلاوته والتغني به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ويقول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم حتى يدخلون حين يدخلون بالليل، دليل على استغلال وقت الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، صحة الفراغ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. هذا ليس من الرياء في شيء، فلا يلزم أن الإنسان لا يصلي إلا في مكان لا يراه أحد أو يقرأ في وقت لا يسمعه أحد، فالإخلاص عمل قلبي. وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، هذه شهادة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتميزهم على الغير في هذه الخصلة وهذه المسألة. ومنهم حكيم، رجل من الأشعريين، إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. أي تنتظروهم. ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. قال القاضي واختلف شيوخنا في المراد بحكيمون فقالوا أبو علي الجياني هو اسم علم لرجل. قال أبو علي الصدفي هو صفة من الحكمة. قوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا نبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله نبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني الرمل في الغزو أي فني طعامهم أو قل طعام عيالهم في المدينة لقلة ذات اليد جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد مؤاثرة وطلب للبركة بالسوية فهم مني وأنا منهم. هذه صفة عظيمة صفة الكرم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهم إليه إضافة التشريف. وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفي طيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم. وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات اشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود. والمثل عند أهل اليمن الجود من الموجود، وهو مثل طيب أن الإنسان يجود بما رزقه الله عز وجل بما أعطاه الله عز وجل. انظروا إلى هذه المنزلة الرفيعة للأشعريين. قال الله عز وجل عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمؤاثرة من أسباب البركة في الأزواد. قال باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه تبغضه الرافضة وقد أسلم عام الفتح هو وزوجه هند بنت عتبة وولده معاوية بن أبي سفيان وحسن إسلامهم جميعا رضي الله عنهم. والإسلام يهدم ما قبله. وكما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا معه، وكما ناوأوا المسلمين جاهدوا معهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه أي في أيام كفره، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينيهن. قال نعم. قال عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وأبو سفيان ما زال كافرا. ولذلك قال بعض أهل العلم لعله أراد أن أجدد لك العقد وأطيبه، وقال بعض أهل العلم لعله أراد أختها وكانت تكنى بهذه الكنية، أو أراد أختها الأخرى كما قالت أم حبيبة هل لك أن تتزوج أختي وإنما تصحب الاسم. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. نعم كان كاتبا يكتب الوحي وهو أحد كتابه. هذه فضيلة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه على وحي السماء، فكيف لا يكون أمينا عند الأمة. قال نعم، قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. المهم أن الإسلام يهدم ما قبله مما كان عليه الإنسان. وفضيلة أبي سفيان رضي الله عنه بالصحبة ثابتة لا ينازع فيها أحد من أهل العلم ممن له شأن في هذا الباب، باب العقيدة الصحيحة. قال واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. قال النووي ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه. وكان الناس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل. قال أبو عبيد وخليفة بن خياط وابن البرق والجمهور تزوجها سنة 6 وقيل سنة 7. قال القاضي عياد واختلفوا أين تزوجها، فقيل في المدينة بعد قدومها من الحبشة. وقال الجمهور بأرض الحبشة. قال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضوع سلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان قريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة هي الكفر مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، فهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، قد اتقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، وأنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد. وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديد العقد، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. المهم أن الحديث ليس بموضوع كما قال ابن حزم، ولا بد من توجيهه في بعض حروفه لا سيما هذا الحرف وزوجك أم حبيبة. قال باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم، ويدخل فيهم الأشعريون الذين تقدم ذكرهم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونحن باليمن، قال فخرجنا مهاجرين إليه لأن زبيد على البحر فركبوا البحر، ولو أرادوا ركوب البر ستكون المسافة بعيدة، وربما كان كثير من القبائل ما زالت كافرة، فكان البحر أيسر لهم، لا سيما البحر ربما يوصلهم إلى ينبع قريب المدينة. لكن مع ذلك أخذهم البحر إلى الحبشة أرض النجاشي، والحبشة في العرف القديم ليست هي إثيوبيا الآن، بل هي أوسع من ذلك، قد كانت الحبشة على البحر، أما الآن أريتريا حين انفصلت من إثيوبيا صارت إثيوبيا بغير بحر، والله المستعان. الآن في خلاف بين جمهورية أرض الصومال التي يسمونها صومالاند مع الدولة الصومالية التي عاصمتها مقديشو، إذ أن هذه الدولة الغير معترف بها وعدت أثيوبيا أنها إذا اعترفت بها أن تعطيها 20 كيلومتر يوصلها إلى البحر. كثير من البلدان الإفريقية ليس لديها بحر، كثيرها يستورد من تنزانيا لأن تنزانيا تمتد على بحر واسع، وهكذا الصومال، ودول في داخل القارة ما عندها بحر. البحر مهم للاستيراد ونحوه. قال: فخرجنا مهاجرين إليها أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، نعمة، 3 أخوة أصحابون النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى الأصغر، وصار الأعلم والأفقه والأشهر. فالمثل عند اليمنيين يقولون: الرزق ليس بالبكارة. فانظروا إلى هؤلاء أكبر من أبي موسى، والشهرة والعلم والفضل لأبي موسى رضي الله عنه. أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال 50 وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي، نعمة، سرية، توفيق من الله. وإلى الآن بعض البلدان اليمنية تجد بعض دور الحديث من تلك البلاد 50-100 إلى أكثر إلى أقل. قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاش بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، لأن الحبشة قريبة من اليمن، فالبحر الأحمر هو عبارة عن يعني ممر، ليس بالبحار المحيطة، يعني في بعض المناطق يضيق، حتى أن في باب المندب إذا وقفت فيه تشاهد جبال جيبوتي، تشاهد جبال جيبوتي بسهولة. قال: فوافقنا جعفر بن أبي طالب، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر السنة 7 وقيل 6، فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها، ولم يسهم لأحد مع أهل خيبر إلا ما كان من أصحاب السفينة، إما أنه استأذن أهل خيبر، وإما أنه أعطاهم مما هو له، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، فسمى فقسم لهم معهم، وهو الإمام له التصرف. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة، يعني على سبيل المداعبة. وأما الصحابة فكانوا بعيدين عن التفاخر، يعني المفضي إلى الأشر والبطر، وإنما لعله على سبيل المداعبة ونحو ذلك. قال: فدخلت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي من قدم على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، تزاور بين النساء كما يقع التزاور بين الرجال. قال: وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه مع زوجها، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، نسبة إلى الموطن الذي نزلت فيه. البحرية هذه، نسبة إلى أنها جاءت من جهة البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت. سابق إلى الخير، أنت سابق إلى الخير. وقالت كلمة كذبت، أي أخطأت في لغة الحجاز. يا عمر كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. يطعم جائعكم إذا جاع، ويعظ جاهلكم إذا جهل. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة النصارى. انظر مع إكرامهم لهم، مع نصرانيتهم تعتبرهم بغضاء بعداء. هذا هو البلاء والبراء في الإسلام، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف في رفع الشكوى إلى الإمام ونحوه. وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله يعني عما قلت، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، في صدق الحديث حتى عند الخصام. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هذه فضيلة لهم. قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، جماعات متتابعة يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم بأنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرح بالفضائل. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبو موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث، لا يستعيد هذا الحديث مني، من باب الاستبشار بهذا الحديث ونحوه. إلى هنا بارك الله فيكم.